7 الشعر. لقد كتب الكاتبون في تعريف الشعر وافتنوا في ذلك افتنانا بعد به عن مكانه، وعندي أن أفضل تعريف له أنه تصوير ناطق، لأن قاعدة الشعر المضطردة هي التأثير، وميزان جودته ما يترك في النفس من الأثر. وسر ذلك التأثير أن الشاعر يتمكن ببراعة أسلوبه وقوة خياله ورقة مسلكه وسعة حيلته من هتك ذلك الستار المسبل دون قلبه، وتصوير ما في نفسه للسامع تصويرا يكاد يراه بعينه ويلمسه ببنانه، فيصبح شريكه في حسه ووجدانه، يبكي لبكائه ويضحك لضحكه ويغضب لغضبه ويطرب لطربه ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيال، فيرى الطبيعة بأرضها وسمائها وشموسها وأقمارها ورياضها وأزهارها وسهولها وجبالها وصاضحها وباغمها وناطقها وصامتها من حيث لا ينقل إلى ذلك قدما ولا يلاقي في سبيله نصبا، فإن سمع قول القائل وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ منه المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. خيل إليه أنه يخطر في ذلك الروض البليل بين أنواره وأزهاره خطران النسيم بين ظلاله وأشجاره، وأنه يرى بعينه أولئك العذار السانحات، وقد راعهن منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة الخضراء، فتولهن وفزعن إلى جوانب عقودهن يلمسنها بأطراف بنانهن، يحسبن أن قد وهت فانتثرت جواهرها في ذلك الروض الأريض. وإن سمع قول الآخر ورحمة للغريب في البلد النازح ماذا بنفسه صنع، فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفع، هملت عيناه وجدا على ذلك الغريب الحائر وتمنى أن لو رآه في بعض مذاهبه فعطف عليه. وإن سمع قول الآخر وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. أكبر تلك الكرامة العظيمة وأجلها، ونظر إليها في علياء سمائها كما ينظر الفلكي إلى كوكبه، وشعر كأن نورها قد لمع فامتد شعاعه إلى جوانب نفسه فأضاءها. ولا غرو أن يبلغ الشعر من نفسه هذا المبلغ، فلطالما كان للشعر السلطان الأكبر على النفوس العظيمة. فقد نكب الرشيد البرامكة عندما دس لهم أعداؤهم ذلك المغني الذي غناه هذا الصوت: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. وأمر السفاح بقتل وجوه بني أمية بعدما قربهم وأدناهم، عندما دخل عليه سديف مولاه وأغراه بهم في قوله: لا يقيلن عبد شمس عثارا، واقطعن كل رقلة وغراث، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والاتعاث، ذلها أظهر التودد منها، وبها منكم كحز المواسي. أقصهم أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاث. فالقدع ساءني وساء سوائي، قربهم من نمارق وكراثي. بل عطف عمر بن الخطاب على الحطيئة وأطلقه من سجنه حين سمعه يقول: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاثبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. بل سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول قتيلة بنت الحارث تعاتبه في قتله أخاها النضر بن الحارث على رحمه منه واتصال نسبه به: أمحمد يا خير صنو كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. والنضر أقرب من أهبت وسيلة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. فبكى وقال: ومن لا ظنة في عدله ولا ريبة في حكمه، لقد سمعتها قبل اليوم ما قتلته، إنه لا مؤثر في نفس الإنسان غير الشعر، وما خضع الإنسان لشيء في جميع أدوار حياته إلا للشعر. وللشعر الفضل الأول في نبوغ الإنسان وارتقائه وبلوغه هذا المبلغ من الكمال. ولقد أحب الإنسان الشعر ناطقا وصامتا، أما الشعر الناطق فقد عرفته، وأما الشعر الصامت فإنه هذه النغمات الموسيقية التي تصور خواطر القلوب ووجداناتها، فتهيج عاطفة الحب في نفس العاشق، فعاطفة الحماسة في نفس الجندي شعر، وهدير الأمواج شعر، لأنه يمثل عظمة الجبارين، وظلام الليل شعر، لأنه يطلق دموع الباكين، وحفيف أوراق الشجر شعر، لأنه المناجاة في مواقف العشاق، وبكاء الحمائم شعر، لأنه يمثل فجعة البين ولوعة الفراق. تلك النغمات الشعرية التي نسمعها من فم الإنسان مرة ومن فم الطبيعة أخرى، هي التي زخرفت لنا هذه الحياة وألبستها ذلك الثوب الناعم الأبيض من السعادة والهناء حتى أحببناها وولعنا بها وحرصنا عليها وأعددنا العدة للبقاء فيها والسكون إليها، فكتبنا ودونا وألفنا واخترعنا وتعلمنا فعلمنا وبنينا فشيدنا وغرسنا فجنينا وعملنا فربحنا واجتهدنا فأثرينا وأملنا فسعينا وسعينا فبلغنا. إن الشعر من أسرار هذه الحياة، تطير إلينا الحقائق على جناحه ويطيب لنا العيش في جواره. أسئلة: 1- لما يفضل الكاتب أن يسمي الشعر تصويرا ناطقا؟ 2- ذكر الكاتب أمثلة لتأثير الشعر على النفوس، اختر مثلا منها ولخص رأيه فيه. 3- ماذا يقصد الكاتب بالشعر الصامت والشعر الناطق؟ 4- ماذا يقصد الكاتب بالنغمات الشعرية التي نسمعها من فم الطبيعة؟ وما أثرها في حياتنا؟ 5- الشعر من أسرار الحياة، ناقش هذه العبارة. 6- ما سبب نكبة البرامكة في عهد الرشيد؟ تدريبات: 1- استخرج معاني الكلمات الآتية من المعجم: أنواره، السانحات، فتولهن، وهت، هملت، غي، البين، لوعة، البنان. 2- وضح جمال الصورة في قول الشاعرة حمدونة بنت زياد المؤدب: يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. 3- ما نوع المحسن البديعي فيما يلي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. 4- أين فعل الشرط وجوابه في صدر هذا البيت؟ فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. 5- ما فائدة التعبير على ظمأ؟ ولو قالت الشاعرة: وأرشفنا زلالا، أيهما أبلغ ولماذا؟ 6- وضح الاستعارة في قول الشاعرة: نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. 7- هات ما يضاد الكلمات الآتية: جودة، قوة، يبكي، واسع، أعداء، مرة. 8- اضبط العبارة الآتية بالشكل: خيل إليه أنه يخطر في ذلك الروض البليل بين أنواره وأزهاره، خطران النسيم بين ظلاله وأشجاره، وأنه يرى بعينه أولئك العذارى السانحات وقد راعهن منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة الخضراء. 9- لماذا لم توضع الهمزة في الألفاظ الآتية: انتثر، الذي، اغفر، ارتقى، استبداد. 10- اعرب جملة صلى الله عليه وسلم. هذه 10: اكتب مقالا توضح فيه أثر الشعر في النفوس مستشهدا ببعض الحوادث التي مرت عليك خلال قراءتك لهذا المقال.